بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذا هو الدرس السادس من دروس شرح تائية أبي إسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى، ولا يزال يتحدث عن العلم وفضل العلم وثمرة العلم. أخذنا يوم أمس قوله: فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقالوا لقد درست، وأحسن ثوبك الإحسان، لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست. إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت. إذا ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت. قال رحمه الله: وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت وإن فقدت، وتذكر قولتي لك بعد حين، وتغبطها إذا عنها شغلت. لسوف تعظ من ندم عليها، وما تغني الندامة إن ندمت. إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت، فراجعها ودع عنك الهوينا، فما بالبطء تدرك أو تدرك ما طلبت. قوله: وتفقد إن جهلت وأنت باق، بعد أن قال له: ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت، وتفقد إن جهلت وأنت باق، يعني إذا كان الإنسان جاهلا حتى وإن كان حيا فإنه يخمل ذكره وينتهي ذكره ويفقد من ألسن الذاكرين حتى ولو كان حيا، إنما يتجدد في ألسنة الذاكرين من كان عنده علم يذكر بعلمه وخيره وصلاحه. وأما الإنسان الجاهل فماذا تريد منه الناس حتى يذكروه؟ لهذا قال: وتوجد إن علمت وإن فقدت، توجد بين الناس وبين أظهرهم بعلمك وإن مت. ها نحن الآن نعيش مع كتب أئمة السلف وبيننا وبينهم مئات السنين، ونقول: قال فلان رحمه الله، قال البخاري رحمه الله، قال مسلم رحمه الله، قال أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والشافعي قبل ذلك، ونترحم عليهم ونثني عليهم بالثناء الحسن. فإذا هم ماتوا، ماتت أنفاسهم ولم تمت نفائسهم. نحن نعيش حتى مع الرسول ومع الصحابة، نعيش مع نفائسهم، نعيش مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام أحمد وغيره: أصحاب الحديث هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم يعيشون معه دائما، هو يقرأ عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رؤي الإمام أحمد رحمه الله، وثبت هذا عنه، أنه رؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: قد غفر الله لي. قيل له: بماذا؟ قال: بكثرة صلاتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وتذكر قولتي لك بعد حين، وتغبطها إذا عنها شغلت. يقول: أنا أنصحك الآن، إذا لم تأخذ بنصيحتي ستذكرها بعد حين. تذكر قولتي لك بعد حين وتغبطها، الغبطة تأتي بمعنى الحسد، معنى المنافسة. الغبطة محمودة والحسد مذموم، فالغبطة هي المنافسة، أن يكون لك همة أن تفعل مثل عمل ذلك الرجل الذي تغبطه عليه. وإن سمي حسد يكون من حيث اللغة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا حسده، يعني غبطه. يقول له: تذكر قولتي لك بعد حين، وتغبطها إذا عنها شغلت. إذا شغلت عن نصيحتي وموعظتي وتذكيري لك، عندها ستغبطها وتتذكر وتتحسر على تفريطك بذلك النصح. ثم قال: لسوف تعظ من ندم عليها، وما تغني الندامة إن ندمت. ولو سوف تعظ على أنامل الندم، والإنسان إذا ندم يعظ على أنامله. لهذا قال الله عز وجل: ويوم يعظ الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ندامة عض على أنامل الندم، لهذا هذا معروف عند العرب، إذا ندمت عضت على الأصابع. ولهذا يضربون مثلا بالكسعي. تدرون إيش قصة الكسعي هذا؟ هذا الرجل كان يهوى الصيد، صيد الظباء، يعشقه جدا، وأراد أن يشتهر بين العرب بأنه أمكن العرب صيدا، ففكر لابد أن يشتهر بشيء،
فقال لابد أن أصنع قوسا يسمى بقوس الكسعي تضرب العرب به المثل بذلك القوس لمثالته وصلابته. فنظر ذات يوم فأخذ فسيلة الشجرة الصغيرة فقال هذه تصرح شجرة أقطع منها رمحا وأصنع منها قوسا. فذهب فوجد صخرة فيها شق فأضعها في ذلك الشق الذي على الصخرة في الصحراء. قال من أجل أنها يعني تنبت قوية متينة فجعل يسقيها بيده يحمل لها الماء بكفه حتى يسقي تلك الفسيلة حتى كبرت وأصبحت شجرة كبيرة. فلما فرح بها وأن أصبح شجرة قطعها وانتظر يباسها فلما يبست صنع منها رمحا صنع منها قوسا ورماحا قوسا ورماحا. الآن هنا تحققت أمنيته الكسعي أنه صنع رمحا أو قوسا لم تصنعه العرب وبطريقة ما مرت على أذهان العرب وقد اعتنى به عناية فائقة وقطع منها أيضا رماحا. فأخذ يوم من الأيام وهو يريد أن يدون في التاريخ بأنه أن هذا هو قوس الكسعي أخذ قوسه ورماحه وخرج إلى الغابة ليصطاد وكان يعجبه صيد الظبا. فللقدر ولحسن الحظ خرج ليصطاد فوجد الظبا أمامه تمشي قال هذا يوم سعيد فشد القوس ثم رمى بالرمح الأول فلشدة قوة الرمح إنه من شجرة قوية اخترق الظبا حتى نفذ إلى الجهة الأخرى فقدح شرارة فظن أنه خاب فأتى بالرمح الآخر فضرب به أخرى حتى نفدت رماحه وكل ذلك يخيل له أنه لم يصد شيئا وهو يصطاد بكل رمح. ثم اضطجع على شجرة قد علته الخيبة زعلان من نفسه أنه خاب فنظر إلى القوس قال خيبت آمالي ويحك ربيتك فسيلة ثم سقيتك بكفي ثم انتظرتك حتى صرت شجرة ثم يبستك ثم الآن خيبت آمالي. كسر القوس ما هي إلا سويعات وإذا به مر من جانب ذلك المكان الذي اصطاد منه خائبا بعد أن كسر قوسه فتفاجأ أن الظبا صرعا قد قتلها من أول سهم فندم على ماذا؟ على كسره القوس فعض إصبعه حتى قطعها ثم قال ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني إذا لقطعت خمسي يقول لو أني ما أتألم من القط يمكن أعض الخمس وأقطعها كلها حتى أصبح مثلا في الندامة يقال ندم ندامة الكسعي حتى قال الفرزدق وقد كانت له زوجة يقال لها نوار فطلقها فقال ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار ثم ذكر أبيات في هذا الباب. فأصبحت العرب بدل ما كانت كان الكسعي يريد أن يذكر بقوس الكسعي أصبح ندامة الكسعي مثلا للسفاهة والحمق يقال ندم ندامة الكسعي. قال لسوف تعظ من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت. يقول له أنت ستذكر نصيحتي عندما ترى صحبك وأترابك ومن هم في سنك ومن لربما شاركتهم في الطلب قد ارتفعوا في سماء وأنت سافل ما تحركت من مكانك هنا ستتحسر وتتمنى أنك نافستهم في طلب العلم. والشيء بالشيء يذكر أخرج الدارمي في سننه أن رجلا من الأنصار رأى عبد الله بن عباس يتردد على كبار الصحابة بعد موت الرسول لأخذ العلم فقال له إلى أين يا ابن عباس؟ قال لأطلب العلم. قال يا ابن عباس الناس ليسوا بحاجة إليك الناس فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الناس ما هم محتاجين إليك ما أشبه الليلة بالبارحة مثل الذي يقول لك اليوم الناس ما هم بحاجة إليك تريد تكون عالم مستحيل العلماء موجودين من الأرض أنت ماذا عساك أن تصنع؟ قال ابن عباس فلم ألتفت لكلامه ما بالك لأن العالم مصير أن يموت ويحتاج إلى خلف له بعد موته وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. قال لم ألتفت بكلامه جعل يتردد على الصحابة وكبار الصحابة ليتعلم منهم العلم. مرت الأيام والسنوات إذا بالرجل الأنصاري يحج بيت الله الحرام فيجد حلقة كبيرة في مكة ورأى شيخ يتوسط القوم قال من هذا؟ قالوا هذا ابن عباس. هذا ابن عباس قال والله لقد كان هذا الغلام أعقل مني. هذا كان غلام يوم الأيام أنا اعتبرت طلع في الطريق قلت الناس ما يحتاجون إليك ولم يلتفت. ها هو اليوم الناس يحتاجوا إليه بعد أن مات كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وصار مرجعية أو من مراجع الناس في ذلك الزمان عبد الله بن عباس البحر والحبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا لا تلتفت يا أخي للمثبطين، ولا تقل أنا صغير ما الناس ما يحتاجون إلي والناس العلماء متواجدون ونحو ذلك. لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل، والتوفيق من الله عز وجل. قال فراجعها، يعني راجع نفسك، لقد كان دخلها شيء من البطء والخمور، راجعها ودع عنك الهوينة. الهوينة المشي بالبطء، ما احتاج العلم، احتاج تمشي ببطء، احتاج تشمر تشمير. وعجلت إليك ربي، ها لترضى، عجلة، خلي البطء معك في أمور الدنيا على النفس الطويل، خلي الدنيا ما جاء جاء وما ذهب ذهب، لكن في أمر الآخرة وطلب العلم عجلة. إذن في كل شيء العجلة مذمومة إلا في أمر الآخرة، إلا في أمر الآخرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام التأني من الله والعجلة من الشيطان، يعني يقصد العجلة في أمور ماذا؟ الدنيا. أما أمر الآخرة ليكن شعاره وعجلت إليك ربي ترضى، فراجعها ودع عنك الهوينة. فما بالبطء تدرك ما طلبت. الإنسان يمشي ببطء، أولا من مشى ببطء تعب وطالت عليه الطريق حتى في أمور الدنيا. لو كان السفر طويل وتمشي ببطء، أولا تصاب بالإحباط والإجهاد والتعب ويطول عليك الطريق، فكلما طال الطريق أنت بحاجة إلى الشد في السير حتى تقطع المسافة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.